أو القرين من الجن، كما جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة.
حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن أبي أسامة،
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن مجالد،
عن مجالد بن سعيد وهو
ليس بالقوي أخرج له مسلم أصحاب السنة.
ليس بالقوي أخرج له مسلم أصحاب السنة.
عن أبي الوداد،
عن أبي الوداد، عن عن أبي الوداد وهو
جبر بن نوف،
جبر بن بن
بن نوف،
يبرد النوف وهو
صديق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
صديق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعفه الألباني، وصنيع أبي داود في آخر الحديث يعني يشعر أنه ثابت عنده، لأنه قال إذا تنازع الخبران نظر إلى ما كان أو إلى ما عمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وقد حكى الترمذي وغيره أن أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء، أن الصلاة لا يقطعها شيء.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداد قال مر شاب من قريش بين أيدي لا النصف هي أيدي الله أبي
لا هذه غلط كلمة أنا بين يدي أبي سعيد
مر شاب من قريش
كلمة
بين
الله
أبي
زائدة كلمة الله أبي زائدة
وحتى الهمزة أيدي
بين إيش
مكتوب أيدي
لا بين يدي
بين يدي أبي سعيد مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه مر بين يديه شاب وهو يصلي فدفعه فأراد فدفعه وقال أبو سعيد رضي الله عنه إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا فإنه شيطان، يعني ادرأوا من يحاول أن يمر بين يدي المصلي سواء كان إماما أو منفردا فإنه شيطان. وقال يعني أبو سعيد أنه لا يقطع الصلاة شيء. ثم إن أبا داود رحمه الله أتى بهذه الجملة التي هي كونه جاء أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، وجاء حديث أنه لا يقطعها شيء، وقال إذا تنازع الخبران يعني اختلف وتعارض نظر إلى ما عمل به أصحابهم بعده. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم على أن الصلاة لا يقطعها شيء كما حكى ذلك الترمذي وغيره.
قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد،
عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجها أصحاب الكتب،
نعم
ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة،
عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال رحمه الله تعالى أبواب تفريع استفتاح الصلاة. قال باب رفع اليدين في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة العامة وهي تفريع أبواب استفتاح الصلاة. تفريع أبواب استفتاح الصلاة يعني يقصد بذلك الأعمال التي تكون في أول الصلاة، لأنه سيأتي بعد ذلك تفريع أبواب الركوع والسجود، ومعنى هذا كأنه يريد استفتاح الصلاة يعني الأعمال التي تكون في أول الصلاة وفي بداية الصلاة وفي دخول في الصلاة وما يتبع ذلك يعني إلى حين الركوع والسجود. ثم ورد أبو داود رحمه الله أول هذه الأبواب وهي باب
رفع اليدين في الصلاة.
رفع اليدين في الصلاة يعني عند التكبير، كان الإنسان عندما يريد أن يكبر يعني أو يعني يكبر أو غير تكبير أو غير تكبير، لأن الرفع من الركوع في تسميع وليس في تكبير، والمقصود من ذلك رفع اليدين يعني حد من كلين أو إلى الأذنين، هذا المقصود برفع اليدين. والإمام البخاري رحمه الله ألف في ذلك جزءا خاصا سماه اسمه جزء رفع اليدين، جزء رفع اليدين يعني في الصلاة، وهو الذي يرمز له بحرف ياء يعني بحرف ياء يعني البخاري رفع اليدين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، عند كثيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حلو من كده، وإذا رفع رأسه وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني هذه المواطن الثلاثة يعني كان عليه الصلاة والسلام يرفع فيها، وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة. فدل هذا على أن السنة هي رفع اليدين عند التكبير وعند الإحرام، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع عندما يقول سمع الله لمن حمده.
قال ولا يرفع بين السجدتين.
ولا يرفع بين السجدتين، ولا يرفع بين السجدتين يعني عندما يقومنا السجدة إلى الجلوس إنما كان يرفع.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن الزهري.
سفيان هو بن عيينة، عن الزهري وقد مر ذكرهما.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وهم سالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. هؤلاء ثلاثة اختلف في السابع منهم على ثلاثة أقوال، قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر العاص، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله أنه يكبر في المواضع الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهذا في جميع أحوال الصلاة، تكبيرة الإحرام هذا في أول الصلاة، وعند الركوع والرفع منه في جميع يعني ركعات الصلاة، في جميع ركعات الصلاة يعني يكبر عند الركوع ويكبر عند الرفع من الركوع.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي.
محمد بن المصفى الحمصي وهو
صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم.
أبو داود
والنسائي بن ماجه.
عن بقية
بن الوليد الحمصي وهو صدوق كبير التدليس عن ضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الزبيدي
وهو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة، أخرج أصحاب الستة إلى الترمذي.
عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه.
عيد أولى عن عبد الجبار
قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو مثل الذي قبله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثم اختلف عنه في الرفع عند القيام من السجود بين السجدتين، فجاء في يعني بعض الطرق أنه كان يرفع يديه، وجاء في بعضها أنه لا يرفع يديه، وجاء في حديث ابن عباس المتقدم حديث ابن عمر المتقدم أنه كان لا يرفع يديه بين السجدتين، أنه كان لا يرفع يديه بين السجدتين.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي.
عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الوارث بن سعيد.
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جحادة.
محمد بن جحادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الجبار بن وائل بن حجر.
عن عبد الجبار بن وائل بن حجر وهو صدوق
ثقة.
وثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثني وائل بن علقمة.
يعني قال الحافظ بن حجر الصواب علقمة بن وائل، يعني معناه أنه في قلب وتقديم تأخير، وأن الصواب علقمة بن وائل الذي هو أخوه. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، وأما محمد بن علقمة بن وائل فقد ذكر الحافظ أيضا أنه لا يسمع من أبيه في التقريب، ولكن الصحيح أنه سمع من أبيه، وجاء ذلك يعني في صحيح مسلم وكذلك في غيره، فسمعه ثابت من حديث الذي هو علقمة بن وائل. وعلقمة بن وائل ثقة أخرج له؟
لا صدوق.
صدوق أخرج له؟
البخاري في القراءة ومسلم
البخاري
في رفع اليدين.
البخاري في رفع اليدين
ومسلم وأصحاب السنة.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه؟
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. يعني معنى قوله علقمة بن وائل علقمة بن وائل يعني في تقديم تأخير
قوله وائل بن
علقمة. وائل بن علقمة قال الحافظ بن حجر الصواب علقمة بن وائل لأن رواية عن أخيه وليس عن شخص يعني أقل منه الذي هو ابن أخ.
ثلاث سماع ثانية يا شيخ صحيح مسلم من نص عليه؟
نعم
ذكر هذا التهذيب.
هو في حديث يعني في طريقة مثلا فيه تنصيص يعني في سماعة في سماعة من أبيه. وكذلك ذكره الحافظ بن ذكره ذكر ذلك الصنعاني في شرح بلوغ المرام عند زيادة وبركاته في السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند زيادتها ذكر سماع علقمة يعني ابن وائل من أبيه. أما عبد الجبار فصحيح أنه لم يسمع أبي.
قال كان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف.
يعني معناه أنه كان في ثوب يعني معناه أنه يعني يصير الثوب يعني يلتحف به وتكون يديه من داخل.
ذكرت قال محمد فذكرت ذلك الحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه.
يعني هذا الذي ذكره في الحديث من الرفع في هذه المواطن قال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة.
همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب الستة.
لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.
نعم لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر عن ابن عمر فيه أنه ليس فيها الرفع بين السجدتين.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النفعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بخيال منكبيه وحاذا بإبهاميه إذنيه ثم كبر.
ثم ورد حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وفيه أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تكون حذاء من كبيه. والحديث يعني فيه انقطاع يعني كون عبد الجبار يروي عن أبيه ولم يسمع منه ولكن يعني ذلك ثابت في الرواية الأخرى التي مرت وهي رواية عن أخيه علقمة ابن وائل وكذلك أيضا مطابق لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان.
عن عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له
الكتب
ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن الحسن بن عبيد الله النخعي.
عن الحسن بن عبيد الله النخعي وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه.
عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي رضي الله عنه أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة.
ثم ورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أنه رأى رسول الله يرفع يديه مع التكبيرة فمقصود بذلك تكبيرة الإحرام يعني مثل الذي قبله الحديث الذي قبل هذا أنه حين يريد أن يكبر يعني في الدخول للصلاة أنه يرفع يديه. والحديث يعني فيه هؤلاء الذين هم أبهموا وهم من أهل بيته ويمكن أن يكون يعني ذلك المبهم أو من هؤلاء المبهمين أخوه علقمة ابن وائل الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والحاصل أن رفع اليدين في التكبير عند التكبير للدخول في الصلاة هذا ثابت من يعني عن ابن عمر وعن وائل بن حجر وعن غيرهما. فالحديث وإن كان فيه يعني يعني هذا الإبهام إلا أنه يمكن أن يكون المبهم أو من أبهم أخوه علقمة بن وائل الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وبكل حال فالرفع عند التكبيرة الإحرام ثابت سواء صح هذا الإسناد أو لم يصح.
قال حدثنا مسدد عن يزيد يعني بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن المسعودي.
عن المسعودي هو عبد الرحمن.
نعم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة.
عبد الرحمن بن عبد الله بن
عتبة.
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي وهو صدوق.
نعم. أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
في أحد البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن عبد الجبار بن وائل عن أهل بيته عن أبيه.
نعم وقد مر ذكر عبد الجبار وأبيه.
في بعض المحدث يقول في النسخة الهندية مع التكبير بدون تاء يرفع يديه مع التكبير.
وهناك مع التكبيرة.
أي
مع التكبيرة. على كل هو كان مع التكبيرة هي الأولى أو مع التكبير يعني للدخول في الصلاة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض سنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله من تكبير النبي من رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير في ثلاثة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. إشكال في المتن.
قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه.
وهذا فيه أن رفع اليدين حتى محاذاة الأذنين وكل ذلك ثابت محاذاة الأذنين ومحاذاة المنكبين كل ذلك صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.
ثم أخذ شماله بيمينه
يعني معناه أنه لما كبر تكبيرة الإحرام وقد رفع يديه حذاء أذنيه وضع اليمين على الشمال يعني معناه أنه يعني وضع اليمين على الشمال على صدره. نعم.
فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك
ولما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك يعني أنه رفع يديه عند التكبير للركوع
ثم وضع يديه على ركبتيه
يعني في حال ركوعه وضع يديه على ركبتيه وهو راكع.
فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك
ولما رفع رأسه من الركوع رفعهما أي يديه مثل ذلك يعني مثل ما تقدم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع رفعهما مثل ذلك.
فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه
ولما سجد وضع رأسه يعني بين يديه يعني من يدين جهة اليمين ويدين جهة الشمال والرأس بينهما.
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى
ثم جلس أي بين السجلتين فافترش رجله اليسرى يعني أنه يعني جلس عليها وجعل إليته عليها لم يكن على الأرض وإنما كان على رجله اليسرى التي افترشها وهذا يسمى الافتراش وهو يكون في بين السجلتين ويكون في التشهد الأول وكذلك في الصلاة الثنائية كالنوافل وكالجمع والأعياد وغيرها. وأما التورث فإنه لا يكون إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية ويكون في التشهد الأخير الورك الذي يجلس على الورك يكون في الصلاة التي هي ثلاثية ورباعية، ثلاثية هي المغرب ورباعية فهي الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء يعني هذه الصلوات الأربع في التشهد الأخير يعني منها يتورك. وهنا ذكر الافتراش لأنه بين السجدتين. نعم.
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى،
يعني في التشهد في بين السجدتين وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى،
وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى يعني حده يعني طرفه.
وقبض ثنتين وحلق حلقة،
وقبض ثنتين وحلق حلقة يعني معناه أنه قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع اليسرى، حلق الإبهام يعني صار حلقة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الثلاثة بدون تحليق، هذا ثابت وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هذا الذي ذكر يعني إنما هو في التشهدين وليس بين السجدتين، هذه الهيئة التي فيها كونه يعني يحلق وكذا، وإنما بين السجدتين تكون اليدين على الفخذين.
يقول وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.
هكذا يشير بالسبابة
مع التحريك. قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل،
بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن عاصم بن كليب،
عن عاصم بن كليب صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه،
عن أبيه كليب وهو صدوق أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة،
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن وائل بن حجر،
عن وائل بن حجر وقد مر ذكره.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرفق والساعد، وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب.
ثم ورد أبو داود حديث وائل من طريق أخرى وفيه يسأل
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى
يعني أنه لما كبر وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرفق والساعد، يعني معناه أن يده اليمنى تكون على ثلاثة أشياء، على الساعد وعلى الرفق الذي هو المفصل وعلى الكف، فتكون يده اليمنى يعني جاءت على هذه المواطن الثلاثة، يعني لا يعني يقرب يده يعني يقرب يعني اليد ولا يعني يمسك الساعد، وإننا يضع اليمنى على السائد والرفق والكف.
وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب،
يعني ثم يعني قال جئت بعد ذلك في برد وجدت يعني أيديهم تحت الثياب تتحرك، يعني معناه أنهم يعني يلتحفون بها.
قال حدثنا حسن بن علي،
حسن بن علي الحلوان ثقة أخذ أصحاب كتب الستة إلى النسائي.
عن أبي الوليد،
عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخذ أصحاب كتب الستة.
عن زائدة،
عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخذ أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن كليب بإسناد،
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وقد مر ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية.
ثم ورد أبو داود حديث وائل بن حجر مثل الذي قبله.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن شريك،
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق كبير الخطأ أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة.
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر
وقد مر ذكر الثلاثة،
عليهم برانس وأكسية،
برانس يعني التي يغطى بها الرأس وهو الذي متصل بال يعني قطع الرأس المتصل بالثوب من الخلف، وأكسية يعني ثياب يعني يلتحفون بها من البرد.
وفي نسخة برانس الأكسية،
برانس
برانس الأكسية بإضافة
إيه. يمكن إذا كان مقصود أن البرانس أنها يعني مرتبطة بالكساء
يعني هم الآن لا، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم، يعني
إلى المنكبين يعني
إلى صدورهم،
يعني هو صدور يعني المنكبين يعني المنكبين فيه أولا في الأذان، وهنا يعني المنكبين يعني على صدره إلى منكبين.
قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل من المثابت يعني الاختلاف التنوع اختلاف العلماء الذي يقول من قال انه الى 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 الاذن يعني او الى الصدر، يعني الاختلاف اذا وجد يعني في مثل هذا ذلك تنوع، لكن هذا كله سنه، كان هذا ثابت وهذا ثابت، الانسان يعني يمكن يرفع الى هذا ويمكن ان يفعل هذا تاره وهذا تاره، لانه كله ثابت على رسول الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا ارسل فائده، قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمه علقمه بن وائل: سمع اباه. وفي ترجمه عبد الجبار قال: ولد بعد وفاه ابيه بسته اشهر.
يعني هو واضح، لأن الحديث الذي قبل هذا الذي مر بنا قال: لا أعقل لا أعقل صلاة أبي. ومن المعلوم أن يعني كان لا أعقل صلاة أبي يعني أنها أنه موجود في زمن أبي. الحديث الذي سبق مرة قال: لا أعقل صلاة أبي، قال عبد الجبار.
قال يقول السائل: اعتاد الناس في بعض البلاد الإسلامية أنهم إذا رأوا واحدا من كبار السن فإنهم ينحنون له فيما يشبه الركوع، ثم يجلس الواحد منهم إذا كان هذا الشيخ الكبير قائما.
ثم يجلس؟
نعم. فإذا كان الشيخ قاعدا فإن الواحد منهم يجلس قريبا منه ومنحنيا، ويعتبرون ذلك من الاحترام الواجب، وبعضهم أيضا يسجد للسلطان، فما حكم هذا العمل؟
أبدا، كل هذه الأعمال لا تسوق ولا تجوز، كلها حرام، ولا يحصل الانحناء لأحد إلا لله عز وجل. كل إنسان يصلي لله عز وجل في ركوعه وسجوده، وأما يعني فعل ذلك مع المخلوقين فذلك غير شرعي، لا انحناء ولا سجود.
ما المراد بالميسر والأنصاب والأزلام؟
الميسر والأنصاب والأزلام يعني الأزلام هذا اللي كان يعني يضعون يعني أشياء يعني ثم يعني يستخرج يعني منه يعني، والأنصاب يعني الذي كان يذبحون عليها ما دام على النصب. الميسر هو القمار.
يقول: ما المراد بقول لا قياس في العبادة؟
يعني معناه أن العبادة يعني المعتبر فيها النفس يعني، وتعويل في ذلك على النصوص يعني ليس فيها قياس.
ما حكم سماع الأخبار التي تلقيها امرأة؟
لا بأس إذا كان ما يترتب على السماع فتنة، أقول لا بأس بذلك.
متى يكون طالب العلم أهلا للدعوة؟
لكن لا يصلح أن تكون المرأة تلقي أخبارا يعني في البلاد الإسلامية. إن كان هذا وجد في بلاد الكفار واحتاج الإنسان إلى أن يسمع الأخبار فله أن يسمع، إذا لم يكن هناك استكان بالصوت.
متى يكون طالب العلم أهلا للدعوة؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية؟
يقول الإنسان طالب العلم أهل للدعوة إذا كان متمكنا من الشيء الذي يدعو إليه، لأن يعني الإنسان إذا كان غير متمكن وغير عالم بالذي يدعو إليه قد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف، ولكن لا بد أن يكون عالما، أن يكون عنده علم وعنده معرفة، فإذا أتقن شيئا أو تحقق من شيء أو عرف أمرا من الأمور فإن له أن يدعو عن هذا الذي عرفه يتحقق منه، ولا يدخل نفسه في أمور أخرى لا يعرفها ولا يدركها ولا يعقلها، وإنما الشيء الذي أتقنه وعرفه يدعو إليه ويرشد إليه يعني قوله صلى الله عليه وسلم بلغ عنه ولو آية ولو آية حديث عن بني إسرائيل حرج, يعني من أهل الإنسان يعني لا يتساهل في شيء, بل الإنسان يبلغ ولو يعني كان ما يبلغه قليلا, ولو كان ما عنده إلا يعني شيء يسير فإنه يبلغ ما عنده, ولكن كما قلت لابد من التحقق بأن ما يدعو إليه هو على بصيرة فيه, كما قال الله عز وجل الذي سبيل يدعو الله على بصيرة أنه سيعمل, والشيء الذي لا يعرفه ولا يعقله يعني لا يدخل نفسه في أمور لا يعني يدركها ولا يعقلها, فإن ذلك يكون من القول على الله بغير علم.
ظهر في بعض البلدان الإسلامية بعض الطوائف الذين يقولون إن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل غير صحيح, وأن الأحاديث في ذلك غير صحيحة, فما رأيكم؟
هذا كلام غير صحيح, وهذا يعني القول الذي يعني يقوله يعني هؤلاء هذا من التخبط, والعلماء رحمهم الله المشهور عنهم يعني أن دية الرجل على مثل دية المرأة على مثل دية الرجل, وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث, وأظن المسألة يعني أظن المسألة فيها إجماع, وقد ذكر ابن القيم أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء, في الدية وفي الشهادة وفي العقيقة وفي العتق وفي الميراث.
الرواية التي وردت في أبي داود أن ابن عباس ترك الأثام وكان الإسلام يصلي بمنى, وفي رواية النساء كان يصلي بعرفة, فما الجمع؟
يمكن أن يكون إما تكون قصتين أو أنها واحدة, وهذا هو الأرجح, لأنها تكون واحدة, ويعني الأرجح أنه في ميناء, لأن كان جاء في بعض الروايات أنه يوم النحر, يوم النحر إنما هو في ميناء صلى الله عليه وسلم.
يقول ما قول فضيلتكم في توجيه فعل أبي داود بعدم إخراج حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى في ميناء إلى غير جدار, مع أن أبا داود من منهجه في كتابه أن يسوق أدلة الخصمين, وما التوجيه لهذا الحديث؟
على كل قضية يعني كون المؤلف يعني يلتزم أو يلتزم بأن يرد كل حديث, هذا ليس من شأن المصنفين يعني لا أبو داود ولا غيره, وإنما يجمعون جملة من الأحاديث, وليس المقصود أنه يجمعون كل الأحاديث وإنما يأتينا بجملة من الأحاديث, مثل البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل صحيح, لم يخرج كل صحيح ولم يلتزم ذلك. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب افتتاح الصلاة. الترجمة السابقة العامة تفريع أبواب افتتاح الصلاة, والمقصود من ذلك كما أشرت في الأمس هو يعني بيان الأمور التي تتعلق في أول الصلاة, ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك لأنه يعني يشمل ذلك ويشمل غيره, وسيأتي فيما بعد هذه الترجمة كما أشرت بالأمس تفريع أبواب الركوع والسجود. وقد اشتملت يعني هذه التراجم التي أوردها أبو داود في أبواب أو تفريع أبواب افتتاح الصلاة ما يتعلق بالركوع والسجود وغير ذلك، ولكن المقصود هو ما يكون في أول الصلاة، فقد يكون الحديث يعني يسوقه وهو مشتمل على ذلك وعلى غيره، فلا يلزم أن يكون كل ما فيه مقصور على افتتاح الصلاة، لكن ما فيه مشتمل على افتتاح الصلاة، وقد يكون مع افتتاح الصلاة يعني أشياء أخرى من الأمور من أفعال الصلاة غير افتتاح الصلاة سيكون تبعا في هذه الترجمة. أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة افتتاح الصلاة حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال
جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاء فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم تحت ثيابهم في الصلاة، يعني عندما يكبرون يعني لتكبيرة الإحرام والركوع يعني يرفع منه يعني يحركون أيديهم ويرفعونها وهو داخل الثياب، وهي داخل الثياب. المقصود من ذلك أن الصلاة تفتح بالتكبير، ويكون التكبير على حسب الحال سواء كان داخل الثياب أو خارج الثياب.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديث أبو داود وحده.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق في سر الخطأ أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه كليب بن شهاب.
لا.
عن أبيه.
لا هنا عن علقمة.
عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل بن حجر وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هوائل.
عن
أبي هوائل.
عن أبي هوائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنه قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا سلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب
فلا يصب أو يصب أو يعني هو معناه انه يخطب جابي الفاظ مختلفة يصبي ويصوب فلا يصب
رأسه ولا يقنع
فلا يصب
نعم
فلا يصب
نعم
يصب
نعم فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث ابن حميد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدرهم 10 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز مدح الإنسان نفسه يعني ليأخذ عنه العلم وليحرص على أخذ ما عنده، هذا هو مقصود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر مثل هذا الكلام، وأنهم يريدون أن يأخذ ما عندهم وأن يهتم بالأخذ بأخذ ما عندهم حتى يعرف الآخذون عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعملون بها. وفي ذلك تحقيق وتطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبر الله رأي سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها ورد مبلغ أو عام سامع ورد حامل فقه إلا من هو أفقه منه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا أيضا حريصين على أن يأخذ عنهم العلم وأن تتلقى عنهم السنن، فيأتون بالكلام الذي يرغب في ذلك والذي يحفظ الهمم على تلقي الحديث عنهم، كما فعل أبو حميد رضي الله عنه حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد من ذلك أن يستعد ويتهيأ وأن يعتنى بأخذ ما عنده، لأنه يتحدث عن علم وعن بصيرة وعن معرفة تامة، حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الحاضرين أن قالوا ولم ذلك لست أكثرنا له صحبة ولا أكثرنا له اتباعا، فقال فقالوا أعرض علينا ما عندك، فعرض عليهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقروا له بذلك وقالوا أن هذه هي كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قال فيكم؟
قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني عند التكبير عند الدخول في الصلاة، ثم
يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا،
ثم يكبر يعني أنه يعني عند هذه الهيئة يحصل منه التكبير، يعني يرفع يديه ويحصل من التكبير وهو رافع يديه، وليس من ذلك أنه يرفع يديه ثم ينزلهما ثم يكبر، فإنما يكون التكبير مع رفع اليدين، يكون التكبير مع رفع اليدين مصاحبا لهما. فيكبر يعني تكبيرة الإحرام التي هي تحريم الصلاة، والتي يكون بها تحريم الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتعليلها التسليم. كان ثم يكبر ايش؟
حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ،
يعني انه يكبر يعني وهو يعني قد رفع يديه حتى يقر كل عظم في يعني موضعه ثم يبدأ بالقراءة، يعني انه عندما يرفع يعني ذلك يضع يديه ويكون استقر كل شيء على يعني على ما هو عليه، عند ذلك يبدأ بالقراءة ثم يقرأ.
نعم. ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحله،
يعني يقرأ الفاتحة وما يقرأ وما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويكبر وهو يعني ويهوي للركوع، فيكون معنى هذا أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه وكذلك عند الركوع يرفع يديه. نعم.
ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه،
يعني وإذا ركع وضع راحته على ركبتيه، يعني في حال ركوعه يضع راحته على ركبتيه،
ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع،
ثم يعتدل يعني في ركوعه فلا يصب رأسه يعني لا يخفضه ولا يقنعه يعني يرفعه. وقيل إن ذلك أيضا بمعنى يأتي بمعنى الخفض، فهم الأبدال الذي هو تقنيع الرأس، يعني يطلق على الرفع وعلى الخفض. وأما يصب رأسه أو يصوب رأسه أو يصبي أو يقضي رأسه كما جاء في بعض الألفاظ فإن المقصود به الخفض, المقصود به الخفض, ومعنى ذلك أن رأسه في حيال ظهره, يعني لا نازلا ولا مرتفعا, لا مرتفعا عن ظهره ولا نازلا عن ظهره, وإنما هو بحذاء ظهره صلى الله عليه وسلم.
ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده, ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا,
يعني يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده, ويرفع يديه يعني مع ذلك عند ما يعني يقوم, فيكون بهذا جاء الرفع في ثلاثة مواضع, في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه.
ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه.
ثم يقول الله أكبر يعني يكبر عند السجود ويهوي إلى الأرض ويجافي يديه,
نعم فيجافي يديه عن جنبيه,
يجافي يديه عن جنبيه يعني لا يلصقها لجنبه وإنما يجافيها بحيث يكون معتمدا عليها, معتمدا عليها ليس معتمدا على فخذه, وإنما معتمدا على يديه مجافيا لها عن فخذيه وعن جنبه.
ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها.
ثم يرفع رأسه من السجود ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها, وهذا الذي يسمى الافتراش, يسمى الافتراش في الصلاة, يعني أنه يفترش رجله اليسرى. وافتراش الرجل اليسرى يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأول, أما التشهد الأخير ففي التورك الذي هو الجلوس على وركه وإخراج رجله اليمنى من رجله اليسرى من تحت قدمه من تحت ساقه اليمنى ونفل قدمه اليمنى يعني مستقبلا بأصابعها القبلة. فذكرت الافتراش وهو بين السجدتين, وكذلك هو أيضا يكون في التشهد الأول.
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد,
ويفتح رجال يعني أنه يلينها إذا سجد, يعني بحيث تكون أطرافها إلى القبلة.
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه, ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويسقط أصابع رجليه إذا سجد ويسجد, ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
وأنا أعتدل في جلوسه, يعني يطمئن في جلوسه ويعتدل في جلوسه, ما يكون مجرد انه يعني يجلس ثم يعني يترك الجلوس بسرعة, انما لابد من الاطمئنان, يطمئن جالسا.
ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك,
ثم يصنع في الاخرى يعني السجود, يعني السجود في الاخرى مثل ذلك.
ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة.
وهذا ايضا فيه يعني موضع الرابع من مواضع رفع اليدين عند في الصلاة, وهو عند القيام من التشهد الاول, عند القيام من الركعتين اي من التشهد الاول.
ثم يصنع ذلك في بقية صلاته,
يعني مثل ما عمل في الـ يعني فيما مضى يعمل في بقية صلاته مثل ما عمل, إلا
حتى إذا كانت السجدة التي في التفسيح التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر.
حتى إذا كان من السجدة وقام من السجدة التي فيها التسليم, يعني من الثلاثية أو الرباعية, لأنه ليس من الثنائية, لأنه قال يعني أنه يقوم من الركعتين يعني ويكبر. فالصلاة الثنائية ليس فيها إلا الافتراش, الصلاة الثنائية كالفجر ليس فيها إلا الافتراش, وكذلك النوافل ليس فيها إلا الافتراش, ولكن الصلاة الرباعية أو الثلاثية، التشهد الأول فيه افتراش والتشهد الأخير فيه تورك. فلهذا قال يعني بعدما ذكر القيام من التشهد الأول والقيام من الركعتين وأنه يرفع يديه عندما يقوم وأنه يفعل في صلاته مثل ما فعله في الأول، وإذا قام من السجدة التي بعدها السلام يعني في الثلاثية أو الرباعية فإنه يتورك، يعني يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجعل ورسه على الأرض، بخلاف ما مضى فإنه يفترش رجله ويجلس عليها، يعني ما يجلس على الأرض وإنما يجلس على رجله. فالتورك إخراج الورس ويعني الاعتماد به على الأرض، والافتراش الجلوس على القدم مفترشا لها، والتورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان وفي التشهد الأخير كما في حديث أبي حميد الساعدي هذا، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم.
نعم، أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على سقه الأيسر.
أخر رجله اليسرى يعني معناه أنه قدمها، يعني بدلا ما يجلس عليها مثل التشهد الأول والثلاثين يؤخرها إلى جهة اليسار بحيث تخرج من تحت ساقه، تخرج من تحت ساقه اليمنى ويجلس على ورثه معتمدا على ورثه.
قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم.
قالوا صدقت يعني أقروا له، لأن هذا الذي حكاه مطابق للشيء الذي يعلمونه ويعرفونه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فهذه الكيفية يعني جاءت عن أبي حميد، وكذلك أقره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الكيفية هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد.
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، ويروي عنه البخاري جملة من الثلاثيات، لأنه من أتباع التابعين، هو من أتباع التابعين.
قال حاء وحدثنا مسدد.
ثم قال حاء وهو التحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد وهو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحابه بالستة.
قال وهذا حديث أحمد،
يعني وهذا السياق حديث أحمد يعني في الإسناد الأول.
قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر.
أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر وهو صدوق.
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب.
البخاري تعليقا ومسلم وخالد.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وخالد السنة.
عن محمد بن عمرو بن عطاء.
عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد.
عن أبي حميد بن الساعدي وهو عبد الرحمن بن سعد رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث مشتمل على الأحوال الأربع التي يرفع ترفع الأيدي فيها في الصلاة، يعني عند تكبير الحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول.
أبو حميد اسمه
عبد الرحمن،
يعني مثلا هذا الراجح فيه ولا فيه؟
هذا
ابن حجر يقول اسمه المنذر بن سعد ابن المنذر او ابن مالك، وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو. شهد احدا وما بعدها وعاش الى الوقت،
ومن عمان اخره في اسمه،
فلذلك اخره الى الكنى، ما ذكر له يعني ترجمه في الاسماء خلافين.
نعم.
عمرو في النسخه اللي معه، النسخه اللي مع الاخوان عمر محمد بن عمر بن عطاء.
محمد بن عمرو، محمد بن عمرو سياتي يعني في عدة مواضع محمد بن عمرو.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد رضي الله عنه فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هفر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بورته اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حميد من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه أخر يعني مما تقدم. إيش قال؟
قال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه.
أمكن كفيه يعني أنه وضع يعني كفيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه. نعم.
ثم هفر ظهره.
وهفر ظهره يعني معناه أنه يعني انخفضه حتى يكون مساويا لرأسه أو رأسه مساويا لظهره.
غير مقنع رأسه ولا صافح بخده.
غير مقنع لرأسه يعني رافع له لأن يعني مقنع يعني يصلح فيه الرافع للرفع وللخفض لأنه من الأقداب لأنه من الأقداب يعني يصلح للرفع ويصلح ولا صافح بخده. لا صافح بخده يعني معه مميل لصفحته مميل لصفحته يعني صفحة خده يعني معناه أنها يعني رأسه يعني مستقيم يعني ليس يعني مائلا يعني بحيث يعني تكون صفحة يعني نازلة وصفحة يعني مرتفعة.
وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى.
فإذا قعد في الركعتين يعني في التشهد الأول يعني جلس مفترشا
فإذا كان في الرابعة أفضى بورته اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
فإذا كان في الرابعة يعني بدأ الرابعة يعني بدأ ركعة الرابعة فإنه يفرد قدمه اليسرى إلى جهة يمينه واعتمد على ورته وكانت الرجلان كلهما من جهة اليمين اليمنى هي في الأصل من جهة اليمين واليسرى أيضا صارت من جهة اليمين لأنها خرجت من تحت الساق خرجت من تحت الساق الساق اليمنى خرجت الرجل اليسرى من تحت الساق اليمنى لأنه جلس على ورته لم يكن جالسا عليها لأنه إذا كان جالس عليها صارت تحته ولكن إذا جلس على ورته يعني أخرها إلى جهة اليمين حتى تخرج من تحت الساق اليمنى.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن لهيعة.
عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري هو صديق اختلط لما احترقت كتبه وحديثه أخرجه
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. أما النسائي فما كان يحدث عنه بل إذا كان يعني يروي هو غيره ذكر الإسناد فيه ذلك الغير وأشار وذكر رجلا آخر ومعه رجلا آخر يريد ذلك ابن لهيعة فإنه لم يروي عنه أصلا. ابن لهيعة متى توفي؟ شوف التقريب
مات سنة 74
وقد مات سنة 74
وقد مات على 80
يعني معناه أن قتيبة بن سعيد أدركه إدراكا بينا لأن قتيبة هو لسنة 50 يعني معناه أنه لما مات عمر قتيبة 24 سنة ويعني ولهذا يعني قالوا أن رواية العبادلة يعني عن عبد الله مبارك وعبد الله بن وهب أنها أنفل من غيرها يعني لكن قتيبة كان من المعمرين ولهذا أدرك من أدركه من كان فوقه في الطبقة فعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وغيرهم ولهذا يروي قتيبة عن مالك يروي عن الثوري. نعم.
يقول أخ أن الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة هو السادس يقول أن قتيبة روى عن اللهيعة قبل الاختلاط.
هذا الاختلاط لأننا على هذا رواية من ما في أصل منها سلينا
عن يزيد يعني ابن أبي حبيب.
عن يزيد يعني ابن أبي حبيب هو ثقة يعني يرسل ويدلس وحديثه قد يقال في الستة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة هو
ثقة خرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة خرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن محمد بن عمرو العامري عن أبي
محمد بن عمرو هو بن عطاء الذي مر. محمد بن عمرو العامري هو محمد بن عمرو بن عطاء الذي مر في الأستاذ الذي قبل هذا. أنا أبو حميد.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة.
ثم ورد حديث أبي حميد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه ذكره مختصرا فقال فإذا سجد
وضع يديه غير مفترش
وضع يديه يعني على الأرض يعني معتمدا عليها غير مفترش لها يعني معناه ما يفترش يفرش على الأرض يعني مثل التراث الكلب الذي يعني جاء يعني النهي عنه من فلا يفترش يديه فإنما يضعهما على الأرض معتمدا عليهما مع مجافاته هنا عن جنبيه بحيث يكون معتمدا عليهما
ولا قابضهما
ولا قابض هنا يعني ليس مفترش ولا قابض يمكن ان يكون المراد بالقابض انه يعني يقبض يديه يعني بدل ما يبسطهما او انه يعني انه معناه انه يقبضهما الى 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 بطنه او الى
جنبيه
الى جنبيه وانما يجافي بينها وبين جنبيه بحيث يكون معتمدا عليهما معتمدا عليهما على 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 على, على اليدين لا على اليد والذراع التي هي هيئه افتراس الكلب.
واستقبل باطراف اصابعه القبله.
واستقبل باطراف اصابعه القبله يعني اصابع اليدين عند سجوده تكون مستقبلا باطرافها القبله.
والرجلين.
تكون الرجلين يعني كما سبق ان مر قال له يعني فتح نعم.
قال حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري.
عيسى بن ابراهيم المصري
ثقة
اخرج له ابو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن محمد القرشي.
عن يزيد بن محمد القرشي وهو
ثقة اخرج له البخاري وابو داود النسائي.
ثقة اخرج له البخاري وابو داود النسائي.
ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا.
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا ابو بدر قال حدثني زهير ابو خيثمه قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء احد بني مالك عن عباس او عياش ابن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ابوه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي المجلس ابو هريره وابو حميد الساعدي وابو اسيد رضي الله عنهم اجمعين بهذا الخبر يزيد او ينقص. قال فيه ثم رفع راسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله اكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الاخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى اذا هو اراد ان ينهض للقيام قام بتكبيره ثم ركع الركعتين الاخريين ولم يذكر التورك في التشهد.
ثم ارد ابو داود حديث
ابي حميد
لا هو اما عياش قال اخبرنا الاخر اخر اثنين
لما ذكر عباس او عياش بن سهل كان في مجلس فيه ابوه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس ابو هريره وابو حميد وابو اسيد بهذا الخبر يزيد وينقص
هذا الخبر يعني عن ابي حميد يعني عن ابي حميد يعني كان يعني العباء
شو سيدي حميد في كفر الاسلام
اي نعم يعني عن ابي حميد قال
الأوله علي بن الحسين بن إبراهيم عن أبي بدر عن زهير عن الحسن بن حر عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي.
يعني هنا يعني فيه أن محمد بن عمرو بن عطاء يعني بينه وبين أبي حميد يعني واسطة. وفي المواضع الحديث التي مرت يعني كان يروي عن أبي حميد، بل إنه صرح بالسماع منه، قال سمعت أبا حميد الساعدي يحدث. فعلى هذا فهذه الواسطة التي ذكرت هنا إما أن تكون من المجيد في متصل الأسانيد، أو أنها من قبيل كان محمد بن عمرو بن عطاء يعني رواه بواسطة وبغير واسطة، رواه مباشرة وبواسطة، رواه مباشرة وبواسطة، يعني رواه على الحالين. ويمكن يكون يعني مثلا حصله أولا نازلا ثم ظفر به عاليا، هذا إذا لم يكن من المزيد في متصل الأسانيد. وكان من المزيد في متصل الأسانيد يعني معناه أنه يكون مثل الرواية السابقة، يعني محمد بن عبد بن عطاء يروي عن حميد مباشرة، ويكون تلك الزيادة يعني وهما التي هي يسمونها المزيد في متصل الأسانيد. يحتمل هذا يحتمل هذا، يحتمل أن يكون من المزيد، ويحتمل أن يكون مما حصله نازلا أولا ثم غفر به عاليا.
قال ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده.
ثم رفع رأسه من الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فقال
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد.
اللهم ربنا لك الحمد يعني التسميع والتحميد.
ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد.
يعني انتصب عليهما يعني سند عليهما على كفيه وركبتيه
وصدور قدميه
وصدور قدميه، يعني على يعني ستة أعضاء، ومع ذلك العضو الصالع الذي هو الجبهة والأنف.
ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى.
ثم كبر وجلس وتورك يعني معناه انه بين السجدتين انه تورك، وهذا يخالف الروايات السابقة التي فيها الافتراش التي فيها الافتراش وليس التورك، وان التورك انما يكون في التشهد الاخير كما مر في الروايات السابقة، حيث قال فلما كان من السجدة الرابعة اخر رجله اليسرى وجلس على وركه. فهذا مخالف لما تقدم من الروايات التي فيها أنه في حال أنه دون التليفون يفترش ولا يتورك.
ثم كبر فسجد
ثم كبر فسجد السجدة الثانية.
ثم كبر فقام ولم يتورك.
ثم كبر وقام ولم يتورك، يعني ثم كبر ايش
ثم كبر فقام ولم يتورك
أولا ثم أنه لما سجد ثم
فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى. ثم كبر فسجد
السجدة الثانية.
ثم كبر فقام ولم يتورك.
ثم كبر وقام ولم يتورك يعني معنى منازلت على يعني، لكن جاء في بعض الروايات وبعض الحديث أن فيه الجلسة التي جلسة الاستراحة وسمى جلسة الاستراحة، وهي بعد الوتر الصلاة، يعني بعد الأولى أو بعد الثالثة، بعد الأولى وبعد الثالثة يعني بعد وتر. فإذا كان قوله لم يتورط عن أنه يعني هذه يعني جلسة الاستراحة يعني بعد الجلوس يعني بعد السجود أنه يعني لم يتورط، إذا كان يقصد الاستراحة لأن الآن لا يزال يعني في الرفعة الأولى، ومن المعلوم أنه يعني ليس هناك بعد الأولى إلا جلسة الاستراحة، ما في جلوس في تورك، لأن التشهد ما جاء حتى الآن.
قال ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره.
ثم جلس بعد ركعتين يعني التشهد الأول حتى إذا
هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة.
حتى إذا أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، يعني أنه يقوم من التشهد الأول مكبرا ويرفع يديه كما سبق مرة بنا.
ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد.
ثم ذكر الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد، يعني التشهد الأخير لعله التشهد الأخير، وكذلك في التشهد الأول ما ذكر شيء فيما مضى، ولكن التورك هو ثابت في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأول وبين السجدتين، بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك إنما هو في التشهد الأخير.
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم.
علي بن الحسين بن إبراهيم هو
صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه.
صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه.
عن أبي بدر.
عن أبي بدر هو شجاع.
شجاع بن الوليد السكوني.
شجاع بن
الوليد السكوني.
شجاع بن الوليد السكوني.
نعم.
وهو ثقة أخرج
له. صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له.
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زهير أبي خيثمة.
عن زهير بن معاوية أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن الحر.
عن الحسن الفر وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن عيسى بن عبد الله بن مالك.
عن عيسى بن عبد الله بن مالك وهو
مقبول.
وهو مقبول.
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي.
محمد بن عمرو بن عطاء مرة ذكره عن عباس أو عياش
بن سهل.
بن سهل الساعدي وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. يعني وفيه يعني ذلك المقبول. من هو عيسى؟
إيه عيسى بن عبد الله.
عيسى بن عبد الله يعني ذلك المقبول. يعني فيه يعني ما وافق الروايات السابقة يعني يكون له شواهد، وما كان مخالفا لها يعني لا يعول عليه، مثل ذكر التورط بين السجدتين.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورط، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما.
وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليه، يعني كأنه ماسكهما.
ووتر يديه،
يعني جعلهما يعني كالوتر، يعني فيهما نيلان، يعني ليس يعني ليس ملصقا إياها على بطنه أو على ركبتيه، وإنما يعني مجافيا لهما. نعم.
فتجافى عن جنبيه.
نعم هذا هو وتر، يعني تجافى عن جنبيه.
قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه.
ثم سجد ومكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه، يعني اعتمد على يديه وجاف بين يعني يديه وجنبيه، فلم يعني يعتمد على فخذيه، وإنما اعتمد على يديه مجافيا لهما عن جنبيه. أيوه.
ووضع كفيه حذو منكبيه.
ووضع كفيه حذو منكبيه، يعني في السجود.
ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه.
ثم رفع رأسه عن السجود وجلس بين السجدتين حتى استقر واعتدل واطمأن.
حتى فرغ ثم جلس فافترش.
حتى فرغ؟
ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ
يعني
من صلاته ثم جلس فافترش رجله اليسرى. يدري يذكر الآن التشهد
لما
سيأتي التشهد
التشهد الأول
إيه هو هذا. ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى
حتى فرغ
حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى
ثم حتى فرغ يعني ركعتين أو من الصلاة إذا كانت ثنائية كالفجر وكالسنن
ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى
وأقبل بصدر اليمنى على قبلته يعني صدر رجله اليمنى إلى القبلة يعني بحيث يعني جعل أصابعها يعني إلى القبلة
ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه
يعني وضع اليسرى يد اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى على الفخذ اليمنى وأشار بإصبعه يعني معناه في التشهد.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
انتهى؟
نعم
أحمد بن حنبل مرة ذكره
عن عبد الملك بن عمرو
وهو أبو عامر العقدي نعم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن فليح
بن سليمان وهو
صديق كثير الخطأ أخرجه أصحاب كتب
أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عباس بن سهل عن أبي حميد
نعم.
قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة.
ايش قال في الأول؟
روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم
ايش قال عنه؟
صدوق نخطئ كثيرة وإذا البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عيسى
وهو
هو ذاك الأول عيسى بن عبد الله بن مالك
عيسى يعني
قال ابن حجر في ترجمته عيسى بن عبد الله وقيل فيه عبد الله بن عيسى
تقريبا صحيح نعم مرة ذكره نعم
عن العباس بن سهل
مرة ذكره
قال لم يذكر التورك
التورك يعني كما هو معلوم في التشهد الأخير لكن في الرواية الذي قبله أو الرواية السابقة التي فيها ذلك المقبول ذكر التورك يعني بين السجدتين لكن هنا ما ذكر التورك وما ذكر الفراش
وذكر نحو حديث فليح هو هذا معنى
نعم الذي فيه الفراش
وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة
وذكر ايش
الحسن بن الحر
مرة ذكره
نعم
نحو
جلسة حديث فليح وعتبة
عتبة
من أبي حكيم صدق نخطئ كثيرا
لا أشكال يعني في
ما جاءت رواية
اي ما
ذكرها
قال لم يذكر التورة
وسيأتي حديث فيه عتبة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعد عن أبي حميد رضي الله عنه بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
انتهى؟
نعم
يعني قال وإذا سجد فرج بين
فخذيه غير حامل بطنه على
معناه أنه يجافي يعني يجافي بطنه عن فخذيه بحيث يعني لا يكون معتمدا على فخذيه في بطنه وإنما يكون معتمدا ساجدا على ركبتيه ويعني مجافيا بطنه عن فخذيه حيث يكون الاعتماد على الرجلين على الركبتين واليدين يعني يكون الاعتماد على اليدين وعلى الركبتين ولا يكون اليدين ملصقتين بالفخذين ولا البطن ايضا يعني يكون معتمدا على الفخذين نعم
غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
يعني ليس معتمدا بطنه على فخذيه
قال حدثنا عمرو
بن بطنه ليس يعني معتمدا على شيء
قال حدثنا عمرو بن عثمان
هو الحمصي وهو
صدوق رجل ابو داود النسائي ماجه
صدوق أخرج حديثه
أبو داود
النسائي بن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن عتبة عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سالم الساعدي عن أبي حميد.
وقد مر ذكره.
قال أبو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن المبارك.
المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة خرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه.
مرة ذكره نعم.
تحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله.
أيضا عيسى بن عبد الله مرة ذكره.
أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد.
نعم.